محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة هو أنه بالنسبة إلى المتجري وردت طائفتان من الروايات، طائفة تثبت العقوبة وطائفة تنفي العقوبة، وحينئذ يحصل بينهما تعارض، فماذا نصنع؟ ذكرنا أن الشيخ الأعظم ذكر وجهين للجمع، والسيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية ذكر وجها آخر. هذا ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه أما بالنسبة إلى الجمعين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم، أعني خل نستذكرهن بالله رجاء، نستذكر مجرد استذكار، أعني أن الروايات الدالة على العفو نحملها على من قصد ثم ارتدع من نفسه وبنفسه. بخلاف المثبتة فإنها المثبتة للعقاب نحملها علما على ما إذا ارتدع لا بنفسه وإنما بسبب رادع خارجي مثلا، هكذا جمع. أو الجمع الثاني أنه نحمل الروايات المثبتة للعقاب على من قصد وزاول، أراد أن وزاول بأن مد يده وشربه، أما وشرب ما يتخيل أنه خمر وفي الواقع هو ليس بخمر. هذه روايات التي دلت على العقوبة نحملها على هذا، والذي دلت على العفو نحملها على أنه قصد ولكن لم يمد يده. هذا ما ذكره قدس سره الشيخ الأعظم. من الأول أقول أما ما ذكره الشيخ الأعظم من الوجهين فيمكن أن يقال إن الجمعين لابد وأن يكون العرف مساعدا عليه، بحيث لو طرح ذلك على العرف جمع بذلك الجمع. أما أن نجمع كيفما اتفق من دون أن تساعد ألفاظ الروايات عليه، فهذا ما يصطلح عليه بالجمع التبرعي، نظير ما صنعه الشيخ الطوسي في روايات العذرة، حيث قرأنا في المكاسب طائفتان في باب العذرة، توجد طائفتان من الروايات، طائفة تقول ثمن العذرة سحت، والأخرى تقول لا بأس بثمن العذرة. الشيخ الطوسي ماذا صنع؟ حمل ما دل على ثبوت البأس في ثمن العذرة على عذرة على يا عذرة إنسان، ولا بأس بثمن العذرة حمل ماذا؟ على عذرة الحيوان غير الإنسان. هذا هناك قرأنا إن هذا جمع تبرعي، العرف لا يساعد عليه ولفظ الروايتين لا يساعد عليه. هنا أيضا كذلك هذا الجمع الذي ذكره الشيخ الأعظم أو هذان الجمعان، العفو هذان الجمعان لا يساعد عليهما العرف. يعني لو طرح النصان الطائفتان على العرف لا يجمع بالطريقة التي ذكرها الشيخ الطوسي، وإنما هو تبرع بالجمع كيفما اتفق، وهذا ليس بحجة. الحجة والمقبول هو الجمع العرفي لا الجمع التبرعي كيفما اتفق. تكرار قاعد أكرر، وما حصل من الشيخ في وجه الجمع في وجه في الجمعين هو تبرع وليس العرف يساعد على ذلك. هذا بالنسبة إلى وجهي الجمع اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري. وأما ما ذكره السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة من أن الروايات المثبتة للعقاب مثبتة ناظرة إلى الاستحقاق، يعني يستحق العقاب، والنافية تقول ماذا؟ لا فعلية، لا يعذب بالفعل وإن كان يستحق لكن لا فعلية. يرده أنه لو رجعنا إلى الروايات الطائفة الأولى الدالة على ثبوت العقوبة نجدها لا تثبت الاستحقاق فقط، بل تثبت إيش؟ فعلية العقاب، دخول النار بالفعل والتعذيب بالفعل، لا مجرد استحقاق. وطبيعي حينما الآن نلاحظ الروايات سوف نلاحظها الآن، يكفينا هاي انفرد فائدة التفت لها. مثلا نحن ذكرنا كم رواية للطائفة الأولى؟ 3 روايات ذكرنا، يكفينا لرد السيد الشهيد 1 إذا كانت تدل على الفعلية. المعارضة تبقى حينئذ، المعارضة حينئذ ولا يلزم أن تكون جميع الروايات دالة على من؟ على الفعلية. فإذا لا يدافع عنه مدافع عن السيد الشهيد ويذهب إلى روايات الطائفة الأولى ويتعب نفسه ويعثر، جزاك الله خير نقول لك، ويعثر عليه من يعثر على رواية تتلاءم مع ما ذكره السيد الشهيد. هذا لا يكفي في دفع الإشكال عن السيد الشهيد، ما دام توجد رواية واحدة في روايات الطائفة الأولى تدل على الفعلية، فإن المعارضة سوف تثبت وتستقر بلحاظ هذه الرواية واحدة. الآن لاحظ روايات الطائفة الأولى، فرد رواية من عندنا، الرواية الأولى التي قرأناها في المحاضرة السابقة هكذا، إنما خلد، الرواية الأولى التي قرأناها هذه، إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا إلى آخره. إذن الرواية تثبت ماذا؟ الخلود. الخلود ماذا؟ بالفعل، وهذا هو العذاب، يخلد في النار، لا أنه يستحق ماذا؟ تخليد، لا 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 لا، إنما خلد. فإذن هو يعيش العذاب الفعلي لا العذاب الاستحقاقي. وتعال إلى الرواية الثانية لزيد ابن علي عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة القاتل والمقتول في النار. في النار، في النار، ايش تفتهم من عندها؟ يعني المقصود يستحق النار، يو في النار يعني ماذا؟ يعذب بالفعل بمن؟ فحينئذ يعذب في النار، قاعد يخبر انه بالفعل هو ماذا؟ كلاهما في النار، لانهما فقط يستحقان. على اي حال، فاذا ظاهر هسه بعد يبقى الروايه الثالثه تراجعها التظاهر، قلنا مو لازم كلهن ظاهرات في الفعلية، يكفينا واحدة، ولو الرواية الأولية التي قريناها ظاهرة في الفعلية يكفينا لاستقرار المعارضة. إذن ماذا نصنع في تفضل يعني شنو ما افتهم
باعتبار هو يقول بأن حق الطاعة موجود حتى في الاحتمال فضلا عن القطع.
احنا دعنا بالله رجاء مسلكنا وما ما نبني عليه كل تركه. تعال الى الروايه نسأل هيك نبحثنا هذا نحن والروايات بالمتجري المتجري الروايات تدل على من ماذا تدل تدل على ماذا قلنا طائفة أولى أكو تدل على أنه عقاب ثابت عليه طائفة ثانية تنفي فتحصل المعارضة كيف نجمع مسلكنا احنا شنو شلنا شغل بمسلكنا هذا احنا الآن والروايات جيد هذا إذن كلا الجمعين اللذين ذكرهما العلمان يعني الشيخ الأعظم والسيد الشهيد قابلان للمناقشة والأنسب أن يقال والأنسب أن يقال نطبق فكرة التخصيص أو التقييد نفس الشيء تقييد تخصيص أنا الآن مو مهم إليه بمعنى أن الطائفة الثانية دلت على دلت على من على العفو وعدم العقاب على المتجري وهذا مطلق وهذا مطلق أو هذا عام جاءت روايات الطائفة الأولى وأخرجت من هذا العموم بعض العناوين التي لها أهمية أو بتعبير آخر التي يكون ذنبها ذنبا شنو شديدا وليس خفيفا فالعفو ثابت للجميع إلا من كان ذنبه شديدا بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل فتعالى الآن ماذا إلى الروايات لاحظ هذا المعنى وهكذا بالنسبة علما إلى الآيات الكريمة وهكذا بالنسبة إلى الآيات الكريمة تجد أن فيها عناوين أن فيها عناوين خاصة أما بالنسبة إلى أما بالنسبة إلى الآيات مثلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فنقول هنا توجد خصوصية علما توجد خصوصية للفاحشة وإشاعة الفاحشة هذا إلى خصوصية لا أنه كل ذنب قصده وحبه يوجب النار لا لا أكو خصوصية علما للارتكاب الفاحشة بل أكثر إشاعة هو مو يستصدر منه الفاحشة لا يحاول ماذا يصدرها ويشيعها ويثبتها في كل المجتمع وهذا ذنب خاص نقول على أنه خرج من تلك الروايات خرج من تلك الروايات العامة كمثال هكذا أو الآية الأخرى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نقول العلو في الأرض والفساد في الأرض له خصوصية هذا من الذنوب الكبيرة يفسد في الأرض فهذا يستثنى من العفو فيصير تخصيص تعال مثلا علما إلى الروايات إلى الروايات الرواية مثلا الأولى إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله آب فالذنب من هذا القبيل. عصيان عصيان ماذا في الدنيا؟ أبدي أبدي، وهذا له خصوصية. فخرج من النصوص الطائفة الثانية الدالة على العفو، خرج منها هذا العنوان، وهو الذي مصمم عليه من على العصيان الأبدي، وهذا له خصوصية نقول. وهكذا بالنسبة ماذا إلى الآية، وهكذا بالنسبة إلى الرواية الثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية زيد بن علي، إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة، القاتل والمقتول في النار. فقيل يا رسول الله القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل. هذا نقول له خصوصي، وهو قتل قتل نفس، قتل نفس بريئة. فيمكن أن نقول حينئذ بالتخصيص أن القتل له خصوصية، والنتيجة هكذا راح تصير، أنه من نوى ارتكاب المحرم فهو معفو عنه، خرج بالتخصيص موارد. ما هي الموارد؟ التصميم على القتل، هذا مثل دلت عليه الآية الرواية. المورد الثاني الذي يحب إشاعة الفاحشة. مورد الثالث المصمم على العصيان الأبدي، وهكذا. فهذه عناوين خاصة خرجت من العموم المذكور، فعملية عام وخاص، لا كما ذكر الشيخ الأعظم ولا كما ذكر السيد الشهيد. بيد أني أقول هذا كله، إذا قلنا إن هذه النصوص تشمل المتجرية، إذا كانت تشمل المتجري فيأتي هذا الذي ذكرناه. يعني 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 ماذا يعني؟ عملية التخصيص بالشكل الذي أشرنا إليه. ولكن يمكن أن نقول إن الآيات والروايات كل خارجة عن المتجري، وناظر علما إلى من قصد المعصية الحقيقية. إذن هي من البداية، إذن هي من البداية خارجة عن من؟ عن محل الكلام. فلا نحتاج إلى وجه جمع بينها. لاحظ السؤال الآن، تعال علما إلى الآيات الكريمة. أولا لله ما في السماوات، ثلاث آيات كان عندنا، لاحظ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني ماذا؟ يحاسبكم به الله، يعني من المحرمات الذي هو محرم سواء تبديه في الخارج أو تخفيه ماذا في نفسك، الله يحاسبك عليه. هذا إذا كان الشيء محرما بالتحريم، بالتحريم ماذا؟ الواقعي الحقيقي، لا يشمل ماذا؟ لا يشمل ما إذا كان محرما خياليا ووهميا، وهو ليس بحرام، لم يقصد الحرام وإنما قصد الحلال بتخيل أنه حرام. فالآية من الأول هي لا تشمل. وهكذا بالنسبة إلى الآية الثانية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، حب إشاعة الفاحشة، حب إشاعة الحرام الواقعي دون الحرام التخيل، ما تشمل هذا يا أخي العزيز؟ إذن لا يمكن أن نثبت بها أن قصد التجري محرم. والآية الثالثة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أيضا ناظر علما إلى المحرم الفساد الواقعي، لا الفساد لا من أراد الفساد التخيلي. فالآيات إذن أجنبية. تعال إلى الروايات. الرواية الأولى: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. وهذه من الواضح ناظرة إلى العصيان الحقيقي لأجل أنه يريد معصية الله، يعني المعصية الحقيقية، أما المعصية التوهمية ليست شاملة. تعال إلى الرواية الثانية: إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة القاتل والمقتول في النار، فقيل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتله، وأراد المحرم الواقعي لا أراد المحرم التوهمي. إذن الروايات أيضا، وهكذا الرواية الثالثة، إذن الروايات والآيات كلها هي خارج عن محل الكلام وأجنبية عن محل الكلام، فلا يصلح التمسك بها. إذن اتضح خلاصة ما ذكرناه، اتضح هكذا مع قطع النظر عما ذكرناه أخيرا. وجه الجمع من المناسب أن يكون من خلال عملية التخصيص. وهناك جواب آخر، أن نقول هذه النصوص هي من الأساس أصلا أجنبية عن مسألة التجري، وناظرة إلى من قصد المعصية الحقيقية، فهي إذن لا تعم مقامنا. بقي إشكال، أذكر إشكال.
إيه؟ الثاني على أنه دخل النار ولم يقصد، دخل على مجرد النية، ما حصل
لنا شيء. نيه ماذا؟ نيه ماذا؟ قتل. هي نيه المعصيه الحقيقيه، نوى المعصيه الحقيقيه، ما صدر بس نوى المعصيه الحقيقيه. هذا غير الذي نوى المعصيه فعلته. تقول اي بل من نوى المعصيه الحقيقيه يدخل النار، اما من نوى المعصيه التوهميه هذا ما تدل عليه من على انه ايضا كذلك نية من؟ نية المعصية الحقيقية. أي النية زائد أن يكون المنوي معصية حقيقية، هذا يوجب دخول. بقي إشكال، إشكال وجواب، إشكال ظريف، إشكال ظريف. أنا أذكر الإشكال وفكر فيه إلى غد كيف الجواب. حاصل الإشكال: الطائفة الثانية دلت على العفو، دلت على العفو عمن قصد ارتكاب الحرام فلم يوفق، ودلت على العفو. يأتي هذا الإشكال: أوليس العفو نحو تشجيع؟ التفت الشريد أقولي ولا نحو تشجيع على المعصية وعلى قصد المعصية. بالتالي إذا فهم الإنسان أنه هذا يعفى عنه، إذن هو سوف يحقق قصد المعصية ما دام أنه يعفى عنه، وهذا في الحقيقة تشجيع على، وهذا تشجيع على ارتكاب قصد المعصية. نفس الشيء يأتي في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، هذا من الإشكال يأتي هناك، عنكم سيئاتكم. سيئاتكم يعني إيش؟ الصغائر. يعني هذا راح يصير تشجيع لمن؟ على فعل الصغائر ما دام تكفر. الإشكال ترى من وادي واحد، في مقامنا وفي آية إن تجتنبوا ما تنهون. كيف الجواب؟ تأملوا إلى غد إن شاء الله. اللهم صلي على محمد وآل محمد.